ما مش لحد نمدده مش مهم نحن بالموضوع قلت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخوة الإسلام في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة إن شاء الله مع ضيف جليل عزيز على قلوبنا لطالما انتظرناه وتقنا إلى رؤيته والالتقاء به عن قرب. فالحمد لله الذي هدى ووفق وقدر ويسر وصول الشيخ إلينا، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كثير مباركا كثيرا على ذلك، فله الحمد والمنة. كما نشكر شيخنا فضيلة العلامة الشيخ عدنان آل عرعور الذي وفقه الله تعالى للدراسة على يد أئمة نحسبهم من خير أئمة الإسلام في هذا العصر، وهما الشيخان ابن باز والألباني رحمة الله عليهما وعلى جميع علمائنا. وأنتم على موعد في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ في موضوع يهم كل مسلم في هذا الوقت بالذات، وهو موقف المسلم في الأحداث، موقف المسلم في الأحداث المعاصرة. ولا أريد أن أخذ من وقت الشيخ وأترك البيان والتفاصيل لفضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا.
يمكن هذا أن نربطه هنا يا أستاذ، هذا نربطه هنا، ممكن نربطه هنا، هذا مشكلة، هذا يذكرني بالسجون بالرقبة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قبل الخوض في هذه المحاضرة أعتذر إليكم مما فعل الشيخ فواز، ولكن لابد أن نصبر على أمثاله. لا ينبغي هذا الإطراء بهذا الشكل، ولكن قلبه اليوم غلب عقله الظاهر. أقول موضوع ليلتنا اليوم موقف المسلم في الحدث ومن الحدث، وهذا موضوع جدير بالاهتمام، لأن المسلم يتعرض في يومه وفي دهره إلى أحداث كثيرة لا ينفك ساعة من حدث، سواء كان ذلك على مستوى الأسرة أو على مستوى الحي أو المسجد أو على المستوى الأمة أو على مستوى العالم. ولسر عظيم يأتي هذا تأتي هذه المحاضرة في حدث عظيم، ألا وهو اغتيال أحد قادة حماس في فلسطين المباركة، الشيخ رنتيسي كما سمعتم في الأخبار. فلعل هذا توفيق من الله أن نتكلم عن موقف المسلم تجاه الحدث. لماذا اختير هذا العنوان؟ لأن كثيرا من الناس من المسلمين لا يحسنون التصرف حيال الأحداث، فلربما غلبته عاطفته، ولربما غلبه حماسه، وكثير من الناس ييأسون من حدث أو حدثين، بل ربما بعض الناس انطلق في تحليلاته وفي مواقفه وفي إيمانه وعقيدته من حدث، فجعل الأحداث لا المبادئ ولا الكتاب والسنة، جعل الحدث منطلقا لتفكيره، وهذا خطر عظيم على المسلم. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، على حدث، يعبد الله على حدث، فإن أصابه خير اطمأن به. إذا أصابه حدث مفرح، حدث لصالحه، اطمأن بالدين وارتفعت معنوياته وثبت. وإن أصابته فتنة، أي حدث ليس لصالحه، أصابه فقر، أصابته خسارة، موت، وفاة، قريب بعيد، صديق، هزم بلد من بلاد المسلمين، هزم المسلمون في معركة أو معركتين، فانقلب على وجهه وعلى عقبه وانقلب عن دينه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تنبه المسلم على أن لا يكون إيمانه منطلقا من حدث، بل يكون إيمانه بما أنزل الله عز وجل وعلى ما أنزل الله عز وجل إيمانا قويا راسخا لا يهزه حدث بل ولا أحداث. بل إن المسلم العاقل، بل إن المسلم الواعي إذا فهم التحليلات، إذا فهم الحدث وفهم التحليل الشرعي له، يزداد إيمانا ويزداد ثباتا مهما كان الحدث في نظره سيئا. لأهمية هذه المسألة أذكر إخواني مرة أخرى، إن المسلم الواعي، إن المؤمن العاقل لا ينطلق في إيمانه من الأحداث. إن انتصرت الأمة ازداد إيمانا، وإذا فشل المسلمون في معركة أو معركتين أو وقع عليه حدث أو حدثان أو أكثر، بدأ يشك أو يرتاب أو يفتر يضعف. كلا، إن المسلم يزداد إيمانا بكل حدث يقع في هذا الكون، بدءا من كسوف الشمس وخسوف القمر إلى تساقط النجوم إلى الشوكة التي يشاكها بيده، مرورا بأحداثه اليومية في أهله، في أسرته، في بيته، في مسجده. فإذا انطلق من التحليل الصحيح ازداد إيمانا وثباتا على دينه. اسمعوا إلى هذا الحدث الذي يقصه الله عز وجل علينا، وهو حدث عظيم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس إن الناس الأحزاب والقبائل والعشائر جمعوا لكم. هذا حدث خطير، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينتصروا في أحد، وشميت بهم الناس، والآن يجتمع عليهم أقطاب جزيرة العرب تحشد قبائلها وتسير جيوشها، وتنادى العرب كافة في الجزيرة العربية للقضاء على الدعوة الإسلامية. إنه حدث من أعظم الأحداث التي مر بها المسلمون، والذي قال الله فيها بعد ذلك: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا جرى أول الحدث؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جمعوا لكم من أقطار الأرض، من مشارقها ومغاربها، وتحالفوا عليكم، فما هو موقفكم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من رسخ الإيمان في قلوبكم، يا من آمنتم عقيدة وقلبا ولم تؤمنوا لحدث أو لمصلحة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الله أكبر، هذا حدث في ظاهره حدث سوء، حدث خوف، هذا حدث مرعب. يجتمع عليهم الناس، يجتمعون عليهم الناس، ولكن زادهم الحدث إيمانا وثباتا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. توكلوا على الله وتصرفوا حيال الحدث التصرف الصحيح، فانقلبوا بنعمة من الله، وانقلبوا برضوان، وانقلبوا بنصر. إذن سننظر اليوم هذا ما يجب على المسلم تجاه الحدث. وإذا كان هذا الحدث بهذه الصورة زاد الصحابة إيمانا، فكيف لو كان الحدث لصالحهم؟ إنهم يزدادون إيمانا فوق إيمانهم. النقطة الأولى في هذه المحاضرة بعد هذه المقدمة: لكل حدث تحليلان، تحليل سببي مادي ظاهري كوني. كل حدث مهما كان، وتحليل آخر تحليل شرعي ديني، غالبا ما يكون خفي عن كثير من الناس، يخفى على كثير من الناس، حتى نزول المطر، حتى البرق، حتى حادث السيارة، حتى الشوكة، حتى المشكلات الأسرية يكون لها أسباب ظاهرة كونية، ويكون لها أسباب شرعية دينية خفية. ما معنى هذا الكلام؟ عندما تخسف الشمس، ما هو السبب الكوني؟ هو وجود القمر بين الشمس والأرض، فيحول دون رؤية الشمس أو نزول أشعة الشمس على الأرض، يكون القمر بيننا وبين الشمس فيحصل خسوف. هذا سبب ماذا؟ سبب كوني، سبب مادي، سبب ظاهري. لكن ما التحليل الشرعي له؟ يخوف الله به العباد، وأن الذي يقدر على أن يضع القمر بين الشمس والأرض في خط مستقيم واحد رغم هذا الفضاء الواسع فهو قادر على أن يفعل ما يشاء، وهو قادر على أن يخسف لا بالشمس أو بالقمر بل أن يخسف بالأرض. فإذا حللنا هذا التحليل الشرعي ازداد المؤمن إيمانا بالله وبقدرته وبصفاته وبملكوته وبسلطانه، ثم ازداد رجوعا وتوبة إلى الله. مسألة ثانية، أحد، ننتقل من حدث في السماء إلى حدث في الأرض. أحد من الأحداث المهمة في تاريخنا الإسلامي، بكل صراحة هزم المسلمون. ما هو التحليل السببي الظاهري الكوني؟ هو التفاف خلفي لجيش العدو، مناورة عسكرية سريعة استطاع فيها المناورون أن ينقضوا على الجيش الإسلامي من الخلف، لأن سرية الاستطلاع كانت غائبة. هذا التحليل، لو عرضنا هذا على العسكريين لقالوا هذا هو التحليل. لكن هل الله عز وجل رضي بهذا التحليل الظاهري فقط؟ لا، إنما أشار إلى التحليل الشرعي فقال لما الصحابة وقع فيهم ما وقع استغربوا كيف يكون هذا الحدث وهذه الهزيمة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون وقد وعدهم الله بالنصر، فكيف لا ينتصرون؟ فتساءلوا لما رجعوا قال كيف يحصل هذا؟ فنقل الله عز وجل تساؤلهم فقال أولما أصابتكم مصيبة في أحد قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب الحقيقي في هذه الهزيمة. وقولهم أن هذا للاستغراب، استغراب كيف يقع هذا؟ فأجابهم الله عز وجل أن المسألة ليست من قوة عدوكم ولا من إخلاف الله لوعدكم، وإنما هو بما كسبت أيديكم في المعركة، فترككم الله برعا، ترككم الله عز وجل دقائق لم ينصركم فيها فحل بكم ما حل. وحتى لا ترتاب النفس المؤمنة ماذا قال الله عز وجل في تحليل جميل رائع في أحد؟ قال ولقد صدقكم الله وعده، يعني أن الله عز وجل ما أخلف وعده، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. ولقد صدقكم الله وعده يعني نصركم أول معركة إذ تحسونهم بإذني، يعني تقتلونهم حتى إذا فشلتم، أي نصركم ووفى بوعده لما وفيتم، تفسيرا لقوله تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فإذا لم توفوا لا يوفي الله عز وجل إلا إذا شاء رحمة بهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. انظر إلى هذا التحليل الرباني الإيماني العظيم الذي يزداد به المؤمن إيمانا وتربية ورجوعا إلى ربه. إن وهناك أحداث كثيرة جدا لا نريد أن نأخذ الوقت فيها، لكن ينبغي أن نعلم كل حدث، حتى الطلاق، حتى زواج الزوج بالزوج الثانية، حدث ينبغي أن نحلله. وقس على ذلك أحداث كثيرة جدا، سد مأرب له تحليلان، تحليل سببي مادي وتحليل شرعي، هزيمة المسلمين في كل مكان، فشل المسلمين، كل له تحليلان. كما أن لكل حدث تحليلان، وآتيكم بتحليل ثالث جميل. ذنون عليه الصلاة والسلام يونس دعا قومه زمنا من الدهر حتى يأس من هدايتهم، ولم يؤمن معه واحد منهم، فترك دعوته وذهب إلى ربه، تركه وتوجه إلى الله. ماذا يفعل؟ فعاتبه الله، عاتبه الله عز وجل لأنه يأس ولم يستمر في الدعوة. ولو لم يؤمن معك أحد، ينبغي عليك أن تؤدي واجبك، وأما إذا اهتدى الناس أو لم يهتدوا فليس ذلك من مسؤوليتك. ولذلك يخطئ كثير من الشباب في بحث مقضية إقامة العذر وإقامة الحجة. أنت هل أقيمت الحجة؟ هل يعذر الناس؟ تكفير عباد الله، تبديع عباد الله، تضليل عباد الله، ليس له هم إلا ذلك. يرش التبديع ويرش التضليل ويرش التكفير كما يرش الرز والورود. نحن مأمورون بأن نبلغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نحن عكسنا الأمر فجعلنا أنفسنا محاسبين وقصرنا في أن نكون مبلغين. من أعظم الكوارث التي حلت في شباب الصحوة الإسلامية، ذنون ركب السفينة، هاج البحر، رموا المتاع ما توقف البحر، رموا المتاع من أجل تخفيف الثقل. بعد ذلك قرروا أن يرموا واحد واحد حتى ينجو الباقون، فضربوا قرعة فوقعت على ذنون، فاستحى الكفار أن يلقوه في البحر، ضربوا القرعة الثانية فوقعت على ذنون، فرموا الثالث القرعة وقعت على ذنون، فألقى نفسه أو ألقي في اللهم، ألقى نفسه، عرف الآن. ثم كان الحوت جاهزا له. ما هو التحليل السببي؟ هيجان البحر والقضية فيزيائية، الثقل والموازنة والضغط وغير ذلك، هكذا التحليل. لكن هل هذا هو التحليل الشرعي؟ لا، التحليل الشرعي ليس كذلك. تحليل الشرعي أن الله يريد أن يعطي ذنون والدعاة من بعده درسا إلى يوم القيامة، أن لا يتضجروا من الناس وأن يصبروا على دعوتهم إلى أن يأتيه اليقين. هذا الفرق بين التحليل. النقطة الأولى، لا تعارض بين التحليل الشرعي والتحليل الكوني، لأن الأول مادي والثاني مقصود لغاية ما. فإن المطر إذا نزل فيه تحليل سببي معروف، أكسجين مع نيتروجين مع كذا يصبح الماء، ينزل ماء. لكن من الذي يختار المكان الذي ينزل فيه المطار؟ نعم، هناك ريح وهناك درجة حرارة وهناك وهناك، عفوا أخطأت، قلت نيتروجين هيدروجين. فمن الذي أنزل المطر ها هنا وهنا وهنا؟ فكما تعلمون في الحديث الصحيح أن رجلا سمع في السحاب اسق حديقة فلان، فتتبع السحابة فإذا بها تسقط مطر في حديقة فلان، فسأله فعلم بعد ذلك، قال آخذ الناتج ثلث صدقة وثلث لأهلي وثلث أرده في الأرض. إذن هذا التحليل السببي حرارة، مياه، أكسجين، هيدروجين، أما التحليل الشرعي لا، الله عز وجل يريد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقات. كما أن لكل تحليل، لكل حدث تحليلان، فإن لكل حدث موقفان، موقف شرعي وموقف عاطفي. انفعالي، حماسي. الموقف الشرعي، وقد يخطئ الإنسان ويسرع في موقف عاطفي، ولكن العاقل والعالم سرعان ما يرجع إلى الموقف الشرعي. وهذا لا يلام الإنسان عليه ابتداء، ولكن يلام عليه إذا نصح فلم ينتصح، وإذا استمر في هذا الموقف العاطفي. مثلا مات قريب له، يصرخ، يبكي بكاء شديدا، يمزق، هذه مواقف عاطفية. لذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. ليس منا من لطم الخدود، موقف عاطفي، وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، يقول يا رب ما وجدت غير ابني، يا رب علي البلاء دون غيري، هذه دعوة الجاهلية وقلم جاهلية. أو يتكلم بأي كلام فيه تسخط على قضاء الله وقدره، هذا موقف عاطفي. وقد حصل شيء من هذا في الصحابة، لكن سرعان ما عادوا كعادتهم. ففي صلح الحديبية كان الموقف مهيبا والجو مكفهرا، ومنع الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، منعوا. دفع هذا عمر لأن يقف موقف، يقول يا رسول الله ألسنا مسلمين؟ ألسنا مؤمنين؟ ألم يعدون الله بالنصر؟ يعني تفسير لقول عمر، أليسوا أعداء الله، أليسوا أعداء الله هؤلاء؟ كيف نعطيهم الدنية في ديننا؟ كيف نرضى؟ نريد أن ندخل مكة بقوة، لأنه كتبت المعاهدة وظاهرها ليس في صالح المسلمين. تأثر عمر وبعض الصحابة، ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه نبه عمر وأمره أن يلتزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يلتزم موقفه وأن ينتبه إلى هذه المسألة. فصح عمر من موقفه، ولذلك كان إلى آخر حياته رضي الله عنه نادما عن ذلك الموقف. وموقف آخر لعمر رضي الله عنه نفسه، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم رجفت القلوب ووقعت كارثة لن يقع في العالم قط، كارثة أكبر منها، فوقف على المنبر وقال: من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه. تلك الكارثة التي حلت بالمسلمين لم يتحملوها لشدة حبهم وتعلقهم وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سرعان ما صحح الموقف أبو بكر الصديق وأنزل عمر وصعد المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. فصح عمر. إذن هناك موقف عاطفي وهناك موقف شرعي ينبغي أن نتنبه وأن لا نسترسل في المواقف العاطفية وأن نفعل أن نتفاعل معها ناسين ما أمرنا الله عز وجل أن نتصرف في كل موقف. الآن ما هو سمات ومبادئ التحليل الشرعي والموقف الشرعي؟ ما هي سمات هذا؟ السمة الأولى أو المبدأ الأول، القاعدة الأولى، احفظوها حفظكم الله، علموها أنفسكم، علموها أبناءكم، علموها نساءكم، لما في هذا من مصلحة عظيمة في تثبيت الإيمان والسير على هدى الرحمن. أول نقطة أن تعتقد أن ما يجري من أحداث إنما هو بإذن الله وقدرته، وأن الله عز وجل قدر هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الأرض ومن عليها. ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما معنى؟ قال العلماء: من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ المصيبة، وقال بعضهم من قبل أن نبرأ الأرض. إذن أن أعتقد أن ما يجري في هذا الكون بإذن الله وقدرته، وإن شاء أن يمنعه منعه، أن يمنع وقوعه، ولا يمكن بحال من أحوال أن تسقط ورقة أو تشاك بشوكة إلا بإذن الله وقدرة الله وعلم الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين واضح. وأوضح من هذا قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لكن أريد أن أؤكد مرة أخرى على قضية: إن قولنا بالتحليل الشرعي لا يعني إهمال الأسباب الكونية، إن كثيرا من الناس يصل أحيانا تصل القضايا عندهم إلى درجة التواكل فيهملون الأسباب الكونية، ولكن الله عز وجل نبه إلى ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي لا تهملوا الأسباب المادية. وكذلك قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أي بعد إيمانكم وتربيتكم وثباتكم أعدوا العدة المادية. فلا تعارض بين الأمرين ولا إهمال للأمرين. لا يجوز بحال من الأحوال أن نهمل الأسباب الكونية. إذن المسألة الأولى أن أعتقد أن ما يجري في هذا الكون بإذن الله. وأوضح من هذا كله قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني يوم أحد الذي حصل بكم فيكم فهو بإذن الله عز وجل. حتى لا يرتاب مسلم أن الله ضعف أو أن الكفار قهروا الله عز وجل، فأجابهم الله عز وجل هذه الإجابة العظيمة الطيبة النافعة. ولذلك قال تعالى في آية أخرى ولا يحسبن، وفي قراءة ولا تحسبن، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا غلبوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا إذا انتصروا في أحد أو في شرق الأرض أو في غرب الأرض أو شمال الأرض أو جنوب الأرض، إذا انتصروا في معركة أو معركتين أو دخلوا بلدا من بلاد المسلمين أو بلدين، لا يظن أن ذلك بقوتهم وقهرهم لربهم، وإنما هو كما سنتكلم أولا بإذن الله، يعني بإرادته الكونية، أي أن الله لو يشاء لمنعهم إن شاء. ولذا قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن هناك حكم ليبلو بعضكم ببعض، سنتكلم عن هذه الحكمة. النقطة الثانية، هذا الموقف الشرعي والتحليل الشرعي، أن ما يجري على هذا الكون من أحداث إنما هو لابتلاء العباد، كل حسب وضعه وكل حسب ظرفه وكل حسب إيمانه ودينه. وأرجو أن نعي هذه الكلمات، إن الفتن والاختبار والابتلاء يجري بين الناس مجرى الدم في العروق، وإن هذه الفتن والابتلاءات ستظل ما ظلت سماء وأرض، وإن هذه الابتلاءات تجري كجري الأنهار في الناس. فإذا اعتقد المسلم أن ما أصابه إنما ابتلاء له أي اختبارا، فالذين في بلاد الغرب يبتلون بالمال والرخاء والعصيرات والبلاد والشهوات، والذين في بلاد المشرق يبتلون بالعدو وبالظالمين الغاشمين، وذاك يبتلى بعلمه أيبيع دينه ويبيع الفتاوى ليحرم الحلال ويحل الحرام، وهذه تبتلى بزوجها وذاك يبتلى بزوجته وآخر يبتلى بأولاده، وهكذا يبتلى الإنسان حسب حاله وحسب قوة إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء حسب دينه، وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل، فالأمثل يبتلى الإنسان حسب دينه. فإذا انطلق الإنسان من هذا المفهوم أحسن التصرف. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، إذن اللام للتعليل، لأجل ابتلائهم أيهم أحسن عملا تجاه هذا الحدث. من الذي ازداد إيمانه وفهم التحليل الشرعي ووقف الموقف الشرعي إلى الموقف العاطفي؟ فهذا قد أحسن العمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة وأحداثهما ومصائبهما وعطاءهما ومنعهما، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن أول أعتقد أن هذه المصيبة لابتلائي وامتحاني واختباري، حتى قال موسى عليه الصلاة والسلام: إن هي إلا فتنتك، يعني ابتلاؤك. يقول الله: أنت تبتلي العباد، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إن انطلاق المسلم من هذا المعنى العظيم يجعل تصرفه مستقيما وأعماله مستقيمة وأقواله سديدة. فلما قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أصابكم يوم التقى الجمعان لماذا؟ لماذا؟ ليكشف الله المؤمنين الصادقين وليعلم المنافقين. إذن للحدث مقصود وللحدث غاية، ولو كان في ظاهره سوء، ولو كان الحدث في ظاهره سوء، لكن لله عز وجل حكمة بالغة. ولو أردنا أن نتتبع هذه القضية لأخذنا الوقت، لكن يكفينا الإشارات. الابتلاء صنفان: إما ابتلاء حسن وإما ابتلاء سوء. الحدث بالنسبة لي لكل إنسان إما أن يكون مصيبة كارثة، وإما أن يكون نعمة من الله عز وجل. ماذا أفعل حيال المصيبة وحيال السيء الحسن؟ لكل واحدة ثلاث نقاط كما يلي: إذا أصبت بمصيبة، أول مسألة أعتقد أن هذا بما كسبت يداي وأني أذنبت وقصرت، فأراد الله عز وجل أن يبتليني وأن يختبرني وأن ينبهني، ولربما أراد أن يعاقبني. إذن أعتقد أن هذا بما كسبت يداي. وإن أصابتني حسنة فأعتقد أن هذا بفضل الله. ويخطئ كثير من الناس عندما يلقون تبعة المصائب على غيرهم، فإذا ألقى تبعة المصائب على غيره يلقي على غيره، أخطأ ولربما ضل. وأما إذا أصابتني حسنة فأعتقد أنها من الله تفضلا وأني لا أستحقها. لذلك قال تعالى: ما أصاب من حسنة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت السبب في ذلك. إن اعتقاد الإنسان بأن هذه المصيبة بسبب يدي يرجع إلى ربه ويصحح طريقه، وهذه ثمرة عظيمة ونتيجة مباركة. فإذا أصيب بخسارة قال هذا بما كسبت يداي، فيرجع إلى الله ويتوب إلى الله. وإذا أصابه فضل من الله قال هذا من الله تفضلا، ولا يقول هذا بعلمي وشهادتي وعرق جبيني، لأن الله عز وجل عاتب بل نبه بل أنكر من قال ذلك. قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني هو الذي أتى